فالمستحب أن يقضيه متتابعا. إذا تتابع على أيضا على المستحبات على المستحبات. ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان إلى رمضان الجاي ما ينفعش من غير عذر، فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام البلد. طيب نتكلم عنه. من ترك أيام من رمضان، من أكثر في رمضان بعض أيام فعليه القضاء. وكما قلنا أن القضاء يجب وجوبا موسعا يعني ممتدا إلى شعبان. طيب فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضي هذا الرجل ما عليه ينظر بحاله او في حالها ان كانت امراه، فان كان هذا الفعل عذرا يعني امراه كانت حامل وتركت الصيام لانها كانت حامل ثم بعد ذلك زال عذرها فانتقلت الى عذر جديد انها ترضع واستمر بها الحال ودخل عليها رمضان من العام الثاني وهي ما زالت معذوره. الابيه يا جماعه يرفع من عليها الاثم ولا تؤمر الا بالقضاء. تترك كم يوم اسبوع الى تقديم بعد رمضان الثاني خلاص رمضان يكفي وحضر عليه وحضر رمضان يبقى كل رمضان موجود وبعد ان ينتهي عليها ان تقضي هذه الايام. تفهمنا يا جماعه؟ طيب الحاله الثانيه ان رجل او امراه تركت اياما من رمضان ولم يكن عندها عذر، ثم جاء رمضان الثاني ولم تكن هذه الايام او لم تكن هذه الايام الى الحل او لم ياتم هذا الرجل او هذه المراه تاتم باولا. ثانيا عليه القضاء ولا يكتب هذا القضاء تقضي هذه الايام وتعاقب ايضا بنفذ من طعام البلد عن كل يوم من هذه الايام عن كل يوم من هذه الايام نفذ من طعام البلد. اذا كان مقوله ثلاثه اول واحده يا جماعه تاكل، ثاني واحده تقضي، كان الوقت مد من وهذا الكلام انما قال ابن عباس وابو هريره وعدد كبير من الصحابه المكافئين. وقول الامام مالك يبقى في حاله ان هناك عذر منع من قضاء هذه الايام وظل بها العذر حتى دخل رمضان اذا كان عقوبه واحده ان عليك يا جماعه القضاء ثم يجوز والاحسان العقوبه مسلم معاذ لا يجوز، انما في حال انه لا عذر له او لا عذر لها ثلاث حاجات اول حاجه الاثم، ثاني حاجه القضاء على فرض الايام، ثالث حاجه أن تصعد عن كل يوم يا جماعة.
في مسألة قبل ما أكمل حتى الجيد، ومن مات وعليه قول تمكن من فعله أصعد عنه عن كل يوم مت، عن كل يوم مسكن طعام، وفي قول آخر أن يصام عنه. تسجد من أصيب بمرض، قلنا أن هذا الرجل الذي أصيب بمرض إن كان هذا المرض عذره باقي، المرض دائم، مرض دائم لا ينفك عن صاحبه، فهذا عذر باقي. فهذا عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله تعالى: وعلى الذين ينفقونه فديه طعام مسكين. واما من كان عذره فليباقي المرض ويبتلي، اصيب بامه اصيب بمرض على ايام يجرح المرض، فهذا عليه القضاء بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة يا جماعة من ايام. طيب تأذينا مشكلة، الرجل الذي اصيب بهذا المرض واستمر به المرض الى ان مات يوم 20 رمضان، اصيب بمرضه وظل بمرضه الى ان مات في شوال، هل بيع المرض لا، المرض مستمر، العذر لا، فهذا لا اثم عليه لانه مات في عذره، وليس على وليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ولا ان يصوم عنه، لان ذا العذر بتاعك يا جماعه مات في عذره. الحاله الثانيه ان هذا الرجل بريء من المرض ولكنه لم ياكل ومات بعد ذلك. خلي بالكم من كده، الاولاني مات في عذره والثاني بريء من مرضه وظل لشهرين او ثلاثه او اربعه ولم يقضي ثمنه. خلي بالكم من الكلام، لم يقضي ثمنه. هل هذا الرجل يأثم لفعله؟ بص يا سيدي، لو ان الرجل غلب على ظنه، غلب على ظنه انه سيموت بعد ايام، وجب عليه وجوبا مضيقا ان يقوم لها الى يوم القضاء. دكتوره اللي عامل تنسمك بالظبط الاسبوعين كلهم، يبقى هنا غلب على ظنه الموت، يبقى لا بد ان يشرع في القضاء وجوبا. واما اذا لم يكن حالته، واذا لم تكن حالته جهاله يعني خلاص تبقى كويس، فالقضاء في حقه يجب وجوبا وسعا، يعني من جد الغيب تعبان، وان كان يستحب له المبادره في القضاء، يستحب له ان يبادر وان يسارع في قضاء هذه الايام. طيب، ولكن لا يجب عليه القضاء الا وجوبا موسعا، يعني ممتد الغير فيه يا جماعه موسعا. فلما مات هذا الرجل هل يحكم لانه لم يقض له؟ لان الاصل بقاء الحياه والموت عارض، لذلك لا يأثم. طيب إذا لا يأثم لأن الوجوب موسع وليس بمليق بمليق، يبقى ماذا يفعل ولي؟ عندنا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، الأول في شأن الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا وفي سنده مطر، وهذا قول الشافعية في الجليل أنه على ولي أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما كان هذه الأيام. وهناك حديث آخر عند مسلم وله روايات متعددة في البخاري ومسلم صحيحة في أن يصوم عنه هذه الأيام، في أن يصوم عنه هذه الأيام، وهذا قول الشافعية القديم، وقد رجحه كثير من أصحاب الشافعية ممن جمع بين الفقه والحديث كما قال النووي المذكور، وده كلام النووي في منهاج الطالبين وكلام النووي في الروضة وكلام النووي في المجموع. إن هذا الفتوى على القديم إلى أن الولي أن يقوم عنه، في كون الولي أن يقوم على عن أبيه هذه الأيام. البعض قال أنت بين الإطعام والصيام، ولكن كما قلنا الصيام أولى، دين الله أحق أن يقوم. طيب من هذا الولي الذي يقوم عنه؟ ابن أبوه، أبوه، عمه، ابن عمه، العقبات. هل يجوز لأجنبيه أن يقوم عن نعم بطار أن يستأذن الولي يقول له غفلة ضعفي كم شيء هل تأذن لي أن أقوم عنه هذه الأيام؟ فإن أذن وأمانه. والحياة القضية دي يا جماعة قضية شائكة شوية. إزاي؟ العبادات عندنا نوعين من العبادات، العبادات نوعان، نوع يقبل النيابة ونوع لا يقبل النيابة. يعني النيابة يعني واحد ينوب عنك في هذا. فالعبادات التي تقبل تقبل النيابة كالحج، يمكن أن يخرج رجل عنك حاجة نيابة عنك، رجل كده لا يستطيع هيطلع واحد نيابة عنه لحم، أو واحد أبو مال قرر يحج نيابة عنه، يعني اسمها عبادة تقبل هي جماعة النيابة. زي مثلا تفريق الزكوات، مثل لك أسئلة كل فرع لديه الزكوات، فهذه تدخلها النيابة. وهناك عبادة لا تقبل النيابة من مرة كالصلاة، ما ينفعش حد يصلي عن حد، فإن الصلاة تجب وجوبا عينيا ولا تقبل النيابة، النيابة لا تدخلها ولا تدخلها خالص. وبالتالي لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. والصيام كالصلاة إلا في هذه الحالة. عشان كده الشافعي غلب القول بذلك الدليل، لأن الصيام لا يدخله النيابة، وبالتالي قال بكثارة إطعام عن كل يوم يا جماعة مسكين. ولكن الحديث إنما خصص هذه الجزئية من العموم وأخرجها من القاعدة العامة وألحقها بالنيابة كما في الحج، ولذلك فهذا استثناء من القاعدة، فإن الصيام ما ينفعش أصوم عن أي حد في حياتي أو بعد مماتي إلا هذه الحال على وجه التحديد، رجل مات ثم برئت ولم يقضي إلى أن مات رجل، كان مريضا فبرئ من مرضه فلم يقضي ثم مات، جاز لوليه أن يصوم عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجديد ولترجيح النووي وغيره من المحققين لمذهب الشافعي القديم، وقال العمل على وصل الإمام الحنفي. طيب كده بنكون انتهينا من احكام الصيام، ونقف عند باب صوم التطوع ثم بعد ذلك الاعتكاف. هذه الابواب انما هي مكملات وهذه سنتناولها في الدرس في ترتيب الكتاب ان شاء الله تعالى، ولكن كان يعني ما يجبرني ان تدخلوا الشهر وانتم على علم باحكام، سواء كان ما يجب وما هي اركان الصيام وكذا ما يتعلق من خلال الصيام، فان هذا الامر من الامور ينبغي للصائم ان يبتعد عن المحرمات، عن الغيبه، عن الهزيمه، يبتعد عن الغيب، عن الكذب، عن الخلقه، عن الرشوه، يبتعد عن هذه المحرمات، عن الفرجه على لسان النساء في اجهزه الاعلام وغيره، يبتعد عن هذا، ويستحب له ان يكثر المطاعات من قراءه القران، من الذكر، من حضور مجالس العلم، من افعال الخير كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صله الارحام، كل الافعال الطيبه يحدث عليها في هذا السبب، فان اجر الاعمال يتضاعف، اجر الاعمال تتضاعف في هذا الشهر يا جماعه، فرب ركعتين تعدل اكثر من 1000 ركعه في غيرها في رمضان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن العمرة في رمضان يقول تعدل حجة العمرة التوحيد أو حجة المعنى الصدقة لها ثواب عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم الأجر في هذا الأمر. لذلك كان نبينا كالريح المرسلة كان يكثر من قراءة القرآن، من الإنفاق على الفقراء، من التوسعة على الفقراء، واسعوا على أهل بيوتكم كما قال من النواسي، هذا السبب استحب للرجل أن يوسع على أهله، وسع عليه بالأكل والشرب، وأن يستقبل هذا الشخص استقبالا بنية صحيحة، عليه أن يقوم خلف إمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارزقنا رمضان واجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين، وتقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على طاعتك إنك على ذلك القادر، وإليك الملجأ وإليك الدعاء، فاستجب يا رب العالمين. في جوارنا نزل يصلي صلاة تهجد من أول يوم في رمضان، ويحدد ويعلن للناس بعد القيام فما الحكم، وهناك بعض المساجد المجاورة تريد أن تصلي تهجد من أول يوم اقتداء بهذا المسجد. أولا لا نستطيع القول بالبدعية دي واحدة، فلنا أن نقوم خلف إمامنا، ومن أراد أن يبكر فلا حرج، من غير تحديد، من غير تحديد ولا إعلان، لا يصلي هذا شهر خير، شهر عبادة،
هل يقع يمين الطلاق الصريح بشرط أن يقول الرجل للمرأة أن طالق بالقاف، ووضوح اللغة في كلمة طالق مع ملاحظة أن قالها سرا يعني، وأنه يفتي بها في مكان تابع للأزهر ضد الرجل الثلاثة كده. بص يا جماعة، عملية الإفتاء كان العلماء قديما كان في مصر وفي الدول على مستوى الدول العربية الإسلامية، كانت طبعا المذاهب معروفة، مذهب الشافعية، مذهب الحنفية، المالكية، الحنابلة. فكان في كل دار من هذه الدور أربع طلاب، كل واحد يبكي على إيه؟ على من؟ موضوع دلوقتي مش موجود. فإن ذهب رجل إلى قاضي شافعي وأفتاه في مسألة، فلا يجوز لغيره أن يفتي بغير ما أفتى هذا العالم أو هذا المجلس. وهذا الكلام نص عليه العلماء. لما تروح لعالم أهل للفتوى واسألوا على مسألة فيفتيني، ما خدهاش وليس لي، ما دورش على أي واحد، يبقى واحد عنده سؤال واحد وبيلف بيه على مليون واحد علشان يجد في نهاية الأمر من يأتي بما أرى بهواه. ودي مشكلة خطيرة يا جماعة. أنت عالم أو تعلم أن البلد فيها اثنين أو ثلاثة يتصدرون الإفتاء، وأنهم أو أنك تثق فيهم وفي إفتائهم، وذهبت إلى الأعلم أو إلى الأورع من تساوى في العلم وسألت إذا خلصت، ما قلت وليه؟ هذه القاعدة لو وصفتها كده قدام اعتبار أو قدام عينيك، لو وقعت في مسألة هتستفد. فمن أفتاك خلاص خدها وخلاص اشتغل عليها وانتهينا عليها. إنما تاخد الفتوى وتلف بيها يبقى لا ينفعش. طيب، كلمة طالق وطالق، ربنا قال ايه؟ الطلاق مرتان بالقاف ولا الهمزة؟ بالقاف. بعض اهل العلم، وهذا كلام الشرذيمي وكان المفتي يقول بذلك، واعتقد ان هذه الفجوة بدأت تبقى واضحة ظاهرة في بعض الكتاب، اذا قال الرجل لامرأتي انت طالق فإن الحال يختلف عن قوله أنت طالق، فإن قال أنت طالق هي قاطعة لأنه طليق، وإن قال أنت طالق أخرجها من حد اللفظ الصريح إلى غيره، هل هو من ألفاظ الكنايات أو غير ذلك، هذا كلام كبير أو كثير وتفسيرات متعددة حول هذه المسألة. فهم يتبنون هذا القول لأن المفتي يتبنى هذا القول. فإن أفتاك بذلك فهو والمرتأة، وهذا الاتفاق بين المفتي وبين هؤلاء الذين يعملون معه في دار الإفتاء، وكلامهم قال به بعض أهل العلم، فلا يعني حرج في ذلك وإن كنا في خلاف، ولكن الفتوى لهم طالما ذهبت إليهم. عشان كده في حالات كثيرة جدا يعني عندنا مثلا الطلاق الجدلي، الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو أن يطلق امرأته في طفل قد جامعها، ده اسم طلاق بدعي بعض أهل العلم لا يقر، كابن تيمية وغيره لا يقر هذا الطلاق، وجمهور أهل العلم يوقعوا هذا الطلاق وأخذ بذلك القانون المسلم. أنا أفتي بوقوع الطلاق، ولكن إذا جاءني من طلق امرأته الثالثة لا أفتي له، وأتركه إلى غيره لربما أفتى له، لأن الطلاق لا يقع لأن هذه الطلقة طلقة يا جماعة بدعية. وقوله محترم قال به بعض أهل العلم، فاتخذه البعض لرفع الحرج عن الديون خاصة، وإن النساء أحيانا يسعون الرجل من حرج، يستفزون الرجل، تقول للوحدة مثلا طلقني لو كنت رجل طلقني وتظل به إلى أن يطلقها. فبعض أهل العلم أقل من ذلك طلاق البدر أنه لا يقع مندوحا ورفعا للحرج وصونا للديون، وهذا قول محترم كما قلنا ولكني لا أفتي به. فلذلك أمسك عن الفتوى الثالثة، الفتوى الطلاق الثالث، لعله يقع تحت أو على قول رجل يقول بعدم وقوع الطلاق الثالث. عشان كده يا جماعة ما تاخدوش الفتوى وتشركوا بيه، ما ناخدش نحتاج في المشايخ لعل واحد يفتي تحرجا لأمر لا يصح، أو يفتي بقول شاذ، أو يفتي بغير ذلك وذلك، فيكون هذا القول يوجد لهواية فأعمل بجلسة الكلام ده. طالما ضرب إفتاء وهي ضرب معتمدة والفتوى فيها معتمدة وأفتوك بقول فخذ به وزن. بالنسبة للصيام شهر رمضان، هل تكفي الايه النسبة ولا ايه الايه؟ هل تكفي النية للشهر كله ام تجب لكل يوم نية؟ احنا قلنا يا جماعة تجب لكل يوم، اللي قال الشهر كله ده ابو حنيفة، والمجلس هنا مجلس ايه التمليل في الفقه على رجل من ايه، فلكل يوم نية، لكل يوم نية، نية من الليل، لأن كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، الشهر كله ما بيعتبرش عبادة واحدة، ولكن كل يوم عبادة مستقلة، وأنت بتصلي الصلاة محتاجة نية واحدة، مع أن فيها ركوع وسجود، ولكنك قبل السلام إذا أخرجت ريحا الصلاة كلها حكمها ايه؟ اعتقد هتصلي من جديد. انما لو انت افتدت يوم في رمضان هل حكم الشهر كله ولا هو اليوم ده؟ حكم الايه؟ حكم اليوم ده كده يا جماعه هتقضي هذا اليوم، لذلك فكل يوم عباده مستقله. رجل زنى بامرأة ثم تاب ويريد ان يتزوج بابنتها فمن تحكم؟ قولنا في المسألة على قول الإمام أبي حنيفة. شو بقى خرجنا وسيبنا التمرين على مثل الإمام السنة، رحنا لمين؟ رحنا لأبو حنيفة. ليه بقى يا جماعة؟ على قول الإمام الشافعي أن الحرام لا يحرم الحلال، الزنا حرام ولكنه لا يحرم الزواج، فجاز للزاني ان يتزوج من بنت من زنى به على قول الامام الشافعي. ولكن قول الحنيفيه اولى بالمنع، قالوا ان النكاح بمعنى الوصل، وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى آخر الآية، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم سواء كان هذا الوقت حلالا أو حراما، فلا يجوز بحال. وقول الحنيفية أولى. ليه يا جماعة؟ لأن درء المبتدا يقدم على جلب المصلحة، الزمن اللي يجي لك منه الريح تده وتترك تده صعب، درء النبات سد الذرائع، انت تده بقت حلو ده امها كانت برضه وقت كويسه ولا مش عارف ثابت وبقت حلوه دي حماسه من محارمك لو دخلت وسلمت فيها شرعا ما فيهاش حاجه يلعب بقى الشيطان ويجيب لك القديم والجديد وتجمع بين الاثنين في حرام فقول الحنيفية يقدم لأنه الأحوط عند خراب الايه؟ خراب الزمن وخراب الأخلاق وخراب الحاجة عن كثير أول وإن لله وإن لله وإن نعم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء كده الله تعالى حرم عليك أن تتزوج من امرأة تزوجها أبوك أو وضعها من غير زوج بالمعنى على قول الإمام أبي حنيفة في تفسير ثاني قول الشافعي نعم